طريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، من للعباد غيره، ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المريض ومن يرعى الجنين في بطون الحوامل، من يكلأ الناس وهم نيام، وهل لحمايته بدائل؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت نجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل، أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضل من الله أكبر، وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان وذكرهم بأيام الله عاشوراء. من نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن اختص بعض الأزمنة والأمكنة بمزيد من العناية والفضل، ليزداد من اغتنمها ورعى حرمتها إحسانا، ويبوء من غفل عنها وأهملها خيبة وخسرانا. من بين تلك الأزمنة التي امتن الله عز وجل وأنعم بها على عباده شهر الله المحرم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ابن حجر رحمه الله طيب الله سره يقول: من صام من ذي الحجة وصام من شهر الله المحرم، فيكون بذلك قد ختم سنته بالطاعة، وابتدأ السنة الأخرى أو العام الآخر الجديد بالطاعة، فيرجى أن تكون أو أن يعني يكون عامه كله طاعة. من بين الأيام التي امتن الله عز وجل بها على عباده يوم عاشوراء في شهر الله المحرم، ذلكم اليوم الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. عاشوراء ذلكم اليوم الذي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن سبب صيامه، فقال اليهود: هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. في رواية أخرى قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وجنده فصامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق باتباع موسى منكم، أو نحن أولى بموسى منكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى باتباع نبي الله موسى منهم. النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تلك العبارة يبين أن رسالة الأنبياء واحدة ومن مشكاة واحدة. في يوم عاشوراء، يوم بإذن الله تبارك وتعالى يكون بعد أسبوع يوم الخميس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، مع شروق شمس يوم عاشوراء شهد شروق شمسه نهاية ظالم مستبد، ذلكم الكابوس الذي كان يؤرق الناس ويقض مضاجعهم، قال الله تبارك وتعالى: فأتبعوهم مشرقين. يوم عاشوراء هو يوم هلاك فرعون، يوم عاشوراء هو يوم النصر بعد الصبر، ويوم العز بعد الذل. هتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن فضل عاشوراء وفضل شهر الله المحرم ومراتب الصيام مع عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: فلئن كان العام المقبل صمنا التاسع إن شاء الله، أو في رواية أخرى: لئن بقيت إلى قابل أصومنا التاسع، لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو بعده خالفوا اليهود. فهنتكلم عن مراتب صيام يوم عاشوراء سواء كان مع التاسع أو مع الحادي عشر من شهر الله المحرم. يوم عاشوراء رغم أنه يوم عظيم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، إلا أن الشيعة يأبون إلا أن يجعلوا يوم عاشوراء يوما للصراخ والصياح والنياح، حزنا على مقتل الحسين وثأرا للحسين رغم أنهم قتلوه. يعني ما نصبوا العداء لأهل السنة إلا بحجة ثأرا للحسين، اتخذوا وسيلة ثأرا للحسين وسيلة وتبرير لوغاية الوصول إلى أي هدف يريدونه. ما نصبوا العداء لأهل السنة إلا من أجل ثأرا للحسين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين. الحسين نحزن نعم لمقتله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حق لكل مسلم أن يحزن على مقتل الحسين تلكم المصيبة، وينبغي لكل مسلم أن يقول تجاهها: إن لله وإنا إليه راجعون. فهنتكلم عما يفعله الشيعة في هذا اليوم المبارك، وهنتكلم عن فضل الصيام هذا اليوم، وهنتكلم عن أن يوم عاشوراء هو يوم دعوة للتوحيد، ويوم بين الله عز وجل فيه سنته في نصره لأوليائه، وأن نصره لأوليائه قريب. عاشوراء يعلمنا أن العاقبة للتقوى، عاشوراء يعلمنا شكر النعمة. نبي الله موسى لما نجاه الله عز وجل من بطش فرعون وجنده بادر بشكر النعمة فصام هذا اليوم شكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم اتبع نبي موسى وقال: نحن أولى باتباع موسى منكم، وصامه عليه الصلاة والسلام لأن هذا اليوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم. في هذه الحلقة يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بشيخنا الحبيب في أول إطلال له على شاشة قناة الرحمة، ويشرفني أن تكون أول إطلال له من خلال برنامج ترجمان القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمه وأن ينفع به أينما حل وحيث مرتحل، شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد عبد الفتاح. أهلا أستاذ الشيخ سعيد، حياكم الله وبياكم، تقبل الله منا ومنكم، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم بيده والعباد.
اللهم آمين.
الشيخ سعيد بنتكلم النهاردة عن وذكرهم بأيام الله يوم عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في فضل الله شهر الله المحرم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أضاف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشهر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لم يحدث في بقية الشهور، يعني نقول شهر ذي الحجة، شهر رمضان، شهر شوال، إلا هذا الشهر قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام شهر الله المحرم. لماذا أضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، جزاك الله خيرا، وجزى الله القائمين على هذا البرنامج خيرا، وجزى الله القائمين على قناتكم المباركة خيرا، وجزى الله مشاهديكم خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بداية أود أن أقول أن الله تبارك وتعالى يمتن على هذه الأمة المباركة بين الحين والآخر بمواسم للطاعات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا من كمال نعمته وفضله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام. فما أن ينقضي رمضان إلا ويتلوه الست من شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وما أن ينقضي شوال إلا ويبدأ موسم جديد، موسم عظيم، وهو موسم الحج. وتدخل الأشهر الحرم، ثم يدخل شهر الله عز وجل أو شهر ذو الحجة، يدخل علينا بالعشر الأوائل، يدخل علينا بيوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، كلها أيام مباركات ورد في فضلها الكثير من الأحاديث التي ليس موطنها ولا موطن ذكرها الآن. ثم ما أن ينقضي هذا الشهر الكريم شهر ذو الحجة إلا وأن يطل علينا شهر الله المحرم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. منها أربعة حرم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة عند الإمام مسلم، وكان هذا الكلام في حجة الوداع، في خطبتي في حجة الوداع. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وجاء هذا الحديث الذي ذكرته فضيلتكم آنفا، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. هذه كما ذكرت لم تأتي قط في القرآن ولا في السنة إلا في هذا الشهر العظيم. وهذا لا يدل على أن المحرم أفضل من رمضان، لا، بل إن رمضان هو أفضل، فإن رمضان قد نزل فيه القرآن، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، وفيه فريضة من فرائض الإسلام الخمس لا تكون إلا فيه، وهي فريضة الصيام. إلا أن شهر الله المحرم يضاف إلى الله عز وجل كما قال ابن كثير وكما قال ابن حجر في الفتح إضافة تعظيم، وهذه لم تكن لشهر قط إلا شهر الله المحرم.
والصيام أيضا مضاف إلى الله تبارك وتعالى.
نعم أحسنتم حتى في حديث الآخر إلا الصوم فإنه لي، هذه إضافة تعظيم، وإضافة الشهر لله عز وجل إضافة تعظيم، فما بالك إن اجتمع معا الصيام والمحرم معا، فالصيام في المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، كما أن قيام الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة، كما صح بذلك الكلام عن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تمام. شهر يوم عاشوراء قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. يعني نقول مغبون وخسر، يعني خسران ورب الكعبة، ومحروم من حرم من أجر هذا اليوم.
نعم.
وأجر صيام هذا اليوم.
نعم.
يمكن شيخنا ابن القيم رحمه الله أظن في زاد المعاد ذكر مراتب صيام عاشوراء، لأن مثلا نعم. قال لئن نعم. بقيت إلى قبل لأصومن التاسع. عايزين نذكر هذه المراتب وأفضل تلك المراتب.
نعم، بداية أقول أنه لم يذكر في عاشوراء شيء إلا الصيام، لأننا سنتطرق إن شاء الله عز وجل في خلال هذه الدقائق مع إخواننا المشاهدين حول ما يتطرق إليه الكثير من بدع ومحدثات في هذا اليوم. إجمالا لو نظرت في كل كتب السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء لن تجد شيئا إلا الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله، كما في حديث الإمام مسلم من حديث أبي قتادة، قال أن يكفر السنة التي قبلها. وقال في حديث ابن عباس: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. إنما أضاف صلى الله عليه وسلم التاسع إلى العاشر لمخالفة اليهود في ذلك، لأنه وجد اليهود يصومون هذا الشهر. أنا لا أريد أن أستبق الأحداث، إنما أذكر فقط فضل الصوم في هذا اليوم ومراتب الصوم في هذا اليوم. مراتب الصوم كما ذكرها شيخنا ابن القيم وقال ذلك الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري: المرتبة الأولى أن تصوم التاسع والعاشر.
تمام.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك مخالفة اليهود.
تمام.
وكان صلى الله عليه وسلم كما سأبين إن شاء الله عز وجل إني اتسع لنا الوقت، كان صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفة المشركين ومخالفة اليهود ومخالفة النصارى في عاداتهم وتقاليدهم وفي عباداتهم. فالمرتبة الأولى هي صيام التاسع والعاشر، وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم انتوى أن يصوم التاسع ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، هذه أصبحت سنة. أصبحت سنة، وهذه
أنه
أصبحت
لم يأتي العام المقبل حتى توفي.
نعم، قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن القيم رحمه الله أن المرتبة الأولى صيام التاسع والعاشر معا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه قولا غير ذلك، قال أن المرتبة الأولى صيام التاسع والعاشر والحادي عشر للرواية التي ذكرتها حضرتك، اللي هي صوم يوما قبله أو يوما بعده. قال بعض أهل العلم أن ذلك تحريا ليوم العاشر إن كان هناك خلاف في الأهلة، يعني لعله قد حدث شك في هلال المحرم، فأنت إن صمت التاسع والعاشر والحادي عشر معا فأنت بلا شك قد أصبت يوم العاشر. وقال آخرون أنك إذا صمت التاسع والعاشر والحادي عشر كأنك صمت الثلاثة أيام من كل شهر.
نعم.
التي قالها أبو هريرة رضي الله عنه: ما أوصاني خليلي بثلاث لا أدعن حتى أموت ذكر منها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فشيخنا ابن القيم وابن حجر قالوا أن المرتبة الأولى صيام التاسع والعاشر، المرتبة الثانية صيام العاشر والحادي عشر، المرتبة الثالثة صيام العاشر فقط. شيخنا محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه قال: المرتبة الأولى صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، المرتبة الثانية التاسع والعاشر، المرتبة الثالثة العاشر والحادي عشر، المرتبة الرابعة إفراد العاشر. وقد كره بعض أهل العلم إفراد العاشر بالصيام. هذا القول في الحقيقة هو
موافقة لليهود.
نعم، هو قول قوي إلا يعني هذا إن تعذر عليه صيام يومين، رجل يسافر أو مريض أو يشق عليه صيام يومين، فإن صام العاشر فلا بأس بذلك. لكن إفراد العاشر فيه كراهة، ولكن إن لم يكن أمامه إلا صيام العاشر صام العاشر ولا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه.
تمام. نأتي يمكن بعض أو في عجالة سريعة لبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام يوم عاشوراء. لو مثلا شخص مثلا لم يصم عاشوراء بسبب عذر شرعي، هل عليه أنه يقضي صيام يوم عاشوراء؟
لا يجزئه ذلك، لا يجزئه قضاء عاشوراء. يعني إن فاته عاشوراء، لأن هذه عبادة مخصوصة بيوم مخصوص، يعني إن فاتني يوم عرفة مثلا، هل يجزئني أن أصومه يوم الخامس عشر أو السادس عشر؟ لا يجزئني ذلك. وإن فاتني صيام يوم عاشوراء لا يجزئني أن أصومه في يوم آخر. ولكن إن كانت هذه عادته فيرجى له أن ينال ثوابه بإذن الله تبارك وتعالى. فمن نام عن صلاة أو نسيها أو عن عبادة أو نسيها كتب له أجرها في صحته وفي إقامته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لو عليه مثلا قضاء أيام من رمضان، على أيام من رمضان هل يقضيها الأول مثلا الأول من رمضان؟
إن كان عليه قضاء رمضان أيضا هي مسألة مختلف فيها. فإن كان على امرأة مثلا أو على رجل قضاء من رمضان وأراد أن يقضي هذا اليوم في يوم عاشوراء أجزاءه القضاء ويرجى أن يتقبل منه صيام عاشوراء إن شاء الله تبارك وتعالى. إلا يعني حقيقة ما تميل إليه النفس عدم جواز الجمع بين قضاء الفريضة والنافلة، إلا إن برضو شيخنا ابن عثيمين وغيره من المعاصرين قالوا بأن عرفات وعاشوراء يجوز قضاء يوما قضاء يوما من رمضان فيه ويرجى أن ينال ثواب صيام اليوم اللي هو يوم عرفة أو يوم عاشوراء بإذن الله تبارك وتعالى.
النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة وجد رجل يصوم هذا اليوم فسألهم فقالوا هذا يوم صالح نجى الله عز وجل في بني إسرائيل من عدوهم، وفي رواية أخرى نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وجنده. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم. عاوزين النهاردة نقول لكل مشاهدين وكل المسلمين نحن أولى بموسى منهم ونحن أولى بعيسى منهم. لماذا نحن أولى بموسى منهم؟ لماذا قالها عليه الصلاة والسلام؟
اسمح لي أخي الكريم بارك الله فيك أن نأتي بالكلام من أوله. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يصومون هذا اليوم، فلما سألهم عن ذلك قالوا هذا يوم عظيم، هذا يوم عظيم نجى الله فيه بني إسرائيل، وفي رواية نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، في رواية فصامه موسى شكرا لله ونحن نصوم لذلك ماشي، وفي رواية فصامه موسى فنحن نصوم، وفي رواية نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون فنحن نصومه لذلك. هنا كانت معركة قائمة بين الحق والباطل، وهي المعركة بين موسى وفرعون. نحن سنتطرق إن شاء الله عز وجل لما أردت من قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى أو نحن أحق بموسى منكم، فهذه جاءت في آخر الحديث سنجعلها إن شاء الله عز وجل في نهاية الكلام. نلقي الضوء بداية على المعركة التي كانت بين موسى وفرعون. كانت معركة طويلة من قبل ميلاد موسى وفرعون ينتظر هذا المولود، إلا أن الله تبارك وتعالى أراد إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، هيأ له الكون كله ليكون ما أراده الله تبارك وتعالى. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى وعز وجل. بل أراد سبحانه وتعالى إعجازا أكبر من ذلك، أراد أن يتربى هذا الطفل الصغير الرضيع وأن يترعرع في بيته وعلى حجره وفي قصره، وسيكون في يوم من الأيام هلاكه على يديه. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى، أنك مهما فررت من قدر الله عز وجل فإنك لن تفر إلا إلى قدر الله تبارك وتعالى. نعم، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة، هذه قصة يعني إذا ذكرناها سالت لها الأدمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة قال تفر من قدر الله يا عمر في طاعون عمواس، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فحاكم بينهما وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلتم أرضا وكان الطاعون فيها، إذا كنتم بأرض فيها الطاعون فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجة فلا تدخلوها. الشاهد أن الله تبارك وتعالى هيأ الأقدار والأسباب لموسى أن ينشأ في هذا البيت وأن ينشأ في هذا القصر وأن يتربى على هذه المائدة وأن ينام وأن يترعرع في هذا المكان. وأراد الله تبارك وتعالى له أن يجهر بدعوته وأمره أن يذهب إلى فرعون، هو وأخوه هارون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله تبارك وتعالى. تفضل تريد تقول شيئا؟
يمكن شيخنا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أن فرعون قال ليس لي ملك مصر وطغى وتجبر ودعا الألوهية والربوبية، إلا أنه يعني الله عز وجل أمر في موسى وهارون بأن يقول له قولا لينا. فين يمكن درس في غاية الأهمية عاوزين يمكن يوجهوا رسالة لكل الخطباء والوعاظ والدعاء، الحكمة والمؤسسة الحسنة حتى مع المسلمين أو حتى مع النصارى، أليس كذلك؟
حضرتك ذكرتني بواقعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نقف عند ذلك الواقعة، نتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله، نتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. صد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب الشيخ سعيد عبد الفتاح حسن. شيخ سعيد
حياكم
بكم مرة أخرى. شيخ سعيد، لا زال الحديث موصولا حول وأذكرهم بأيام الله يوم عاشوراء. يمكن أنهينا الفكرة الأولى عن واقعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة نعم. حضرتك يعني أردت أن احنا نضرب مثلا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا للدعاة من قول الله تبارك وتعالى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال غنائم فأراد أن يوزعه بين الصحابة، فبينما هو يوزع هذا المال فقام رجل فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هذه كلمة عظيمة جدا، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم والجور في القسمة، وهذا محال في شخصه وفي حقه صلى الله عليه وسلم. فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟
وفي رواية عمر نعم قال: دعني أضرب
عنق هذا المنافق. ما هنا بقى يعني إيه، هنا بقى الإيه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لما قال عمر ذلك، طبعا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال له عمر: دعني أضرب هذا المنافق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. يخرج من ضئضي، رحم الله أخي موسى، نعم أردت أن أذكر هذه، رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ذلك موسى الذي تحتفل اليهود بنصرته على فرعون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقب في نهاية الحديث الذي ذكرت في حديث ابن عباس فقال: نحن أحق بموسى منكم. هنا في هذا الحديث تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيذاء الذي وقع على موسى عليه السلام، فقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو في المسجد مع أصحابه يوما إذ دخل أعرابي فبال في ناحية المسجد، فهم الصحابة أن ينهروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه ولا تقطعوا عليه بولته، وأريقوا على بولته أو على بوله سدلا من ماء، يعني أريقوا عليه دلوا أو سدلا من ماء وانتهى الأمر. الرجل الذي عطس في الصلاة فقال له: من بجواره يرحمك الله؟ فنظر الناس إليه فقال لهم: واثك لأمياه، لما تنظرون إلي؟ ف رفعوا أصواتهم حتى انتهوا من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين القائل كذا وكذا؟ فقال: أنا يا رسول الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من أقوال الناس، إنما التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. فالرجل قال: والله ما كهرني وما ضربني وما شتمني وما سبني، ولكن قال لي كذا وكذا. هذه كانت دعوته صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. حتى إن وصل الأمر بك إلى الجدال فاجعل جدالك معهم جدالا حسنا.
هذا ما حدث مع نبي الله موسى في مخاطبته لفرعون.
نعم بالطبع. لذلك موسى عليه السلام وهارون عليه السلام كان ينتهجان هذا النهج في دعوة فرعون. هو لم يسلم ولم يرد الله عز وجل له أن يسلم، ختم الله عز وجل على قلبه. الشاهد أن هذا الرجل طغى بالفعل وتكبر، لم يسبق أحد إلى قوله: أنا ربكم الأعلى، لم يسبق أحد إلى قوله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟
فأجرها الله من فوقي.
نعم، فأجرها الله من فوقي، ليس ذاك فحسب، بل قال الله عز وجل: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سبحان الله، لا يزال بقايا جسده إلى الآن موجودة عندنا هنا في مصر في متاحفنا، آية للعالمين، ليست مسألة تحنيط ولا غيره، إنما هي آية من الله تبارك وتعالى. نجاه الله عز وجل بهذا البدن لأنه تكبر وتجبر وطغى وظلم. ففي نهاية الأمر كان هذا التكبر والطغيان والظلم إلى زوال، وكان هذا العدل والإيمان والتوحيد إلى ظهور. وكل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. شيخنا الشيخ محمد حسان دائما يردد في أذاننا هذه المعاني ويقول أن مهما على الباطل وانتفش وانتفخ فإنه إلى زوال، ومهما صغر الحق وانزوى فإنه لا بد وحتما سيظهر في يوم من الأيام. هذا ما حدث مع موسى عليه السلام. تخيل أن البحر أمامه، وتخيل أن جند فرعون خلفه، وتخيل أن موسى ومن آمن معه محاصرون بين البحر وبين فرعون وجنده، فيتلقى الأوامر من الله تبارك وتعالى بعد أن قال له قومه: إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي.
وده يمكن اليقين وحصول
نعم درس درس في غاية الأهمية. نعم. درس عظيم جدا نتعلمه أيضا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا تحزن إن الله معنا.
إن الله معنا. شوف سبحان الله الأيام والكلام يعني إيه يأتي ببعضه البعض.
طيب شيخنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم أو نحن أحق باتباع موسى منكم.
نعم.
هذه الكلمات أو هذه العبارة تدل أيضا على أخوة الدين وأخوة الأنبياء وأن رسالتهم واحدة ومشكات واحدة.
نعم.
إنهم إخوة.
نعم.
فصامه عليه الصلاة والسلام أيضا لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من بطش فرعون.
نعم. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أذكر الحديث لابد أن يعني نرسخ شيئا في عقيدة الناس سريعا أننا نحن كمسلمون نحن نؤمن بجميع الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
والذين آمنوا بالله ورسله ولا نفرق بين أحد منهم.
نعم. أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فورسله هذه ركن من أركان الإيمان الست. ينقص الإيمان بل يبطل الإيمان بل لا يقبل من أحد إيمان قط إلا إن آمن بالرسل أجمعين. نحن نؤمن بموسى هم لا يؤمنون بمحمد، نحن نؤمن بعيسى هم لا يؤمنون بمحمد صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نحن ذلك، قال نحن أولى بموسى منكم. نحن يا دكتور محمود أمة الإسلام أمة شاهدة على جميع الأمم. الله تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل نوح هل بلغت قومك، فيقول نعم يا رب، فيسأل قومه هل بلغت نوح، هو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول ما جاءنا من فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول الله عز وجل من يشهد لك يا نوح، فيقول يا رب محمد وأمته. انظر لهذا الفضل العظيم. وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن نشهد على هؤلاء يوم القيامة ويشهد علينا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أنا أولى بعيسى بن مريم، أنا أولى الأنبياء بعيسى بن مريم. الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إخوة لعلات بفتح العين وتشديد اللام يعني إخوة في الدين، إخوة في التوحيد. أبوهم آدم هو أبو الأنبياء عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، هو أول الأنبياء، وجميع هؤلاء الأنبياء إخوة في الرسالة التي يحملونها. موسى حمل رسالة التوحيد، عيسى حمل رسالة التوحيد،
ونحن نؤمن بما جاء به نبي الله موسى حتى ولو لم نطلع عليه.
نعم بلا شك بلا شك نحن نؤمن بما جاء به موسى وجاء به عيسى وجاء به نوح وجاء به إبراهيم. والقرآن الكريم عندنا ما ترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها بفضل الله تبارك وتعالى.
ولو كان نبي الله موسى يعني حيا في زمان أو
كما
في زمان
قال النبي صلى الله عليه وسلم فما وسعه إلا اتباعي. وعيسى ابن مريم عقيدتنا أنه ما صلب وما قتل بل رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء وينزل في آخر الزمان يقاتل في جند المسلمين، هو آخر من يدخل في هذه الأمة في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
جزاكم الله شيخنا الحبيب. نأتي إلى يمكن أهم نقطة في لقاء اليوم ألا وهي الشيعة وعاشوراء. يأبى الشيعة إلا أن يجعلوا هذا اليوم يوم صراخ وعويل وصياح ونياح ولطم الخدود وشق الجيوب وطبعا تسيل الدماء من وجوههم وأجسادهم وكل هذا بحجة سرى الحسين رغم أنهم قتلوا الحسين. فعاوزين نقول نحزن لمقتل الحسين، لا شك أن ذلك مصيبة، ونقول إن الله وإن الله راجعون، ولكن تعليقك يا شيخنا على ما يفعله الشيعة في هذا اليوم.
جزاك الله خيرا ونفع الله بك. قبل تعليقي سأخذ نصف دقيقة واحدة أعرج فيها على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع والعاشر. أشرنا إليها سريعا في بداية الكلام، إنما أريد أن أؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يخالف اليهود والنصارى، وكان كثيرا ما يخالف المشركين، وكان هذا الأمر يغيظهم جدا، حتى قال بعضهم ما ترك محمد شيئا نحن عليه إلا وخالفه. فلا بد للمسلم أن يكون مميزا في عاداته وفي عباداته وفي أخلاقه وألا يتسنى بهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للأسف الشديد وقع فيه الكثير منا في هذا الزمان، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب، وفي رواية جحر ضب خرب، لتبعتموهم أو لدخلتموه خلفهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن يعني فمن غيرهم. فينبغي للمسلم أن يكون مميزا متميزا بأي شيء يتميز وبأي شيء يكون مميزا باتباعه وانتهاجه لنهج رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لما أشرت إليه فضيلتك، فإن هؤلاء الذين يقيمون تلك المندبة على مقتل الحسين، أنا أسألهم بل أسألك بل أسأل مشاهدي الكرام، من أحق بإقامة المندبة عليه؟ هل المندبة أحق أن تقام على الحسين أم على أبيه علي؟ أيهما أحب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علي يا سيدي الفاضل أحب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أم الحسين أحب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك أن عليا أحب، وبلا شك أن عثمان أحب، وبلا شك أن عمر أحب. سأل ابن عمر، سأل ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إلى قلبك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان. تخيل علي هذا مات مقتولا وهو ذاهب إلى صلاة الفجر يوم 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة، لماذا لا تقيمون المندبة على مقتله؟ عثمان بن عفان حوصر في بيته ومات محصورا وذبح من الوريد إلى الوريد في أيام التشريق في شهر ذي الحجة في العام 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذبح وقتل بعد أن حوصر في داره وفي بيته وعلى فراشه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لماذا لا تقيمون المندبة عليه؟
رغم أنهم هم الذين قتلوه،
هم الذين قتلوه بالتآمر مع الخوارج لعنة الله عليهم. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قتل عمر هم يقيمون له الحفلات، هم يقيمون له الموالد، هم يترضون عليه. يعني عقيدة سبحان الله ممسوخة، عقيدة باطلة، عقيدة منتكسة. أنتم تحتفلون، معذرة أخي الكريم للمقاطعة، أنتم تحتفلون وتحبون من قتل عمر، وفي عقيدتكم أن عمر بن الخطاب ثاني أحب رجل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كذلك، ولا 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 تحتفلون ولا تقيمون مآتم كما تقيمون المآتم المقتل الحسين. هذا إن صح أصلا في إقامة المآتم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم كسفت الشمس، وإبراهيم مات وسنه يعني 14 شهرا. نعم، قال بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني حزنا على إبراهيم كسفت الشمس. هل النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على ذلك؟ تركهم أن تتسرب إليهم تلك العقيدة أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم؟ لا، صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليها وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته. لا أحد يولد تكسف من أجله الشمس ولا تنخسف، ولا أحد يموت تكسف الشمس من أجله ولا تنخسف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يسد هذه الأبواب من الشرك. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وانظر لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد الموت، سدا لهذه الأبواب من الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام مات إبراهيم ولده، ومات جل أولاده في حياته صلى الله عليه وسلم، مات حمزة، ومات جعفر، ومات طلحة، ومات خيرة الصحابة وأحبهم إلى قلبه. هل أقام مأتما على أحد؟ هل فعل مثل؟ بل قال عكس ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من لطم الخدود ومن شق الجيوب ومن ناح بنياحة الجاهلية. هذه ليست من تعاليم الإسلام. أنتم تلطمون الخدود وتشقون الجيوب وتضربون صدوركم وتلطمون الصدور وتضربون وجوهكم بالآلات الحادة وبالسيوف، والأطفال الصغار فعلا يعني المرء منا يرى هذه المناظر يقشعر لها بدنه، مناظر وعادات وتقاليد بل وعبادات ظنوا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، بل والله بوابة للتقرب إلى الشيطان.
قد يسأل سيد شيخنا ويقول: لماذا التحذير؟ لماذا تحذرون مما يفعله الشيخ في يوم عاشوراء؟
سيد الفاضل، نحن نحذر من هذه كلها بدع، هذه بوابة إلى النار والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أو الخلفاء من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هل هذا من هدي؟ هل هذا من هدي الخلفاء من بعده؟ الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل فعل أحد منهم ذلك؟ نحن نحذر كي لا تدخل هذه الشركيات إلى قلوب العباد حقيقة. ويشكر يعني لدولتنا وللقائمين عليها أمر إغلاق مسجد الحسين في هذا اليوم تحذيرا منهم وخشية من هجومهم إلى ضريح الحسين، إن كان الحسين أصلا موجودا في هذا المكان. لكن إن سلمنا جدلا فيشكر لهم حقيقة حراسة المكان من هؤلاء ومن ممارسة طقوسهم، لأن بالفعل ممارسة هذه الطقوس وهذه العبادات إن وهي ليست بعبادات ولا يصح أن يطلق عليها هذا الكلام، إنما هي بدع وضلالات وخرافات، فتمنع كي تمنع الشركيات عن قلوب وعقول الناس. فنحن لذلك نحذر منهم أيما تحذير وأشد تحذير.
هل كل الشيعة هم يفعلون هذا في يوم عاشوراء مثلا يطلقون الخدود؟ كل الشيعة، فرق الشيعة مثلا،
أغلب فرق الشيعة يفعلون ذلك، ومنهم من يصوم يوم عاشوراء حتى الظهر فقط، ومنهم من يضع الطين على رأسه، ومنهم من يعلقون الرايات السود على بيوتهم وعلى مصانعهم ومتاجرهم ومساكنهم وكذا وهكذا.
لم نك إلا ندعو كما دعا عليه الصلاة والسلام فقال اللهم يا ولي الإسلام وأهله فاسلكنا الإسلام حتى نلقاك به. طيب شيخنا، يمكن يوم عاشوراء برضو من أهم الدروس المستفادة منه في هذا اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، صامه النبي الله موسى شكرا لله تبارك وتعالى. فعاوزين نقول هو رسالة ودعوة للشكر، وأن النعم مهددة بالزوال إن لم نشكر الله عز وجل عليها. واستأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم. حتى يمكن قال سيدنا علي أظن أثر صح عنه، فقال علي رضي الله عنه قال إن نعم الله عز وجل موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد.
نعم أخي الفاضل، انظر في كتاب الله عز وجل مثلا في سورة سبأ لما قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد إلى آخر هذه النعم التي عددها الله تبارك وتعالى منعما بها على داود وسليمان. في نهاية الكلام ماذا قال الله عز وجل؟ قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، قد أنعمت عليكم بكل هذه النعم فواجب عليكم تأدية شكرها. شكر النعمة بالعمل قبل القول، وهذا ما فعله اليهود. انظر هم يصومون، هذا عمل وليس قول. قالوا نحن نصوم، أو صامهم موسى شكرا لله فنحن نصوم لذلك، ماشي الكلام. فالأصل أن شكر النعمة يكون بالعمل. انظر في الآيات التي بعدها، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. انتوا عايزين ايه تاني؟ أنتوا في نعمة وفي رغد من العيش. بلدة طيبة ورب غفور، ماذا حدث؟ فأعرضوا، أعرضوا عن الشكر. انظر، فأعرضوا. قبلها قال اعملوا آل داود شكرا، هنا في قوم سبأ أعرضوا عن شكر نعمة الله عز وجل فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، الجنتان الجميلتان هاتان بدلت، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأث وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. الكفر هنا عكس الشكر. نعم كفر النعم. الآية التي ذكرتها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هناك شكر للنعمة وكفر للنعمة. هؤلاء القوم فأعرضوا، أعرضوا عن شكرهم، فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالأصل في المسلم، وهذا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع صحابته صلى الله عليه وسلم، وحشرنا الله وإياكم والمستمعين والقائمين على هذا العمل المبارك معهم يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتقوم الليل حتى تتفطر قدماك؟ فقال النبي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونبي الله سليمان لما رأى عرش بلقيس مستقر بين يديه، فلما رآه مستقرا عنده قال ذلك، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هذا كان بلاء من الله عز وجل جل بالنعمة ليرى شكر نعمته من عبده سليمان.
يكفي أن الله تبارك وتعالى حكى لنا قصة قرية كانت تأتيها رزقها رغد من كل مكان فكفرت بأنهم الله
فأذاك الله لباس الجوع والخوف
مكان يسطعون. يمكن يحضرني قولي يمكن من حسن البصري لما تخلني الذاكرة قال يعني قيدوا نعم الله بشكر الله ولأن أعافى فأصبر أحب ولي من ابتلى
فأشكر.
نعم لأن أعافى فأشكر أحب ولي من ابتلى فأصبر. ويمكن برضو أظن كانوا يسمون السلف الصالح الشكر الحافظ الجارب.
نعم
الحافظ يحفظ النعم الموجودة والجارب يجب النعم المفقودة. طيب شيخنا، ويمكن برضو نتكلم النهاردة عن يوم عاشوراء ويوم نجاة نبي الله موسى وفضل يوم عاشوراء، عاوزين نبين مكانة مصر وخاصة أرض سيناء. تلكم الأرض أظن على قول كثير من المؤرخين أن عليها حادثة النجاة ونجاة نبي الله موسى من بطش فرعون وجنده، وعلى أرض سيناء أيضا كلم الله عز وجل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
كلم الله عز وجل موسى عليه السلام على جبل الطور.
نعم.
وجبل الطور في أرض سيناء، وهذه منقبة لهذه الأرض لم تكن لغيرها.
نعم.
قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أقسم الله عز وجل بهذا المكان.
نعم.
هذه البلد وهذه المدينة وهذه القرية وهذه لها مكانة عند الله تبارك وتعالى، جاءت ووضحت ظاهرة جلية في حديث موسى مع ربه تبارك وتعالى، وفي واقعة هذه الواقعة يعني ربما يكون في سندها مقال ولا أعلم سندها يعني حتى لا أجزم بها إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا أن الآيات التي وردت في ذلك تبين فضله إن شاء الله تبارك وتعالى.
تمام، جزاك الله شيخنا حبيب. شيخنا إن كان هناك من رسالة فعاوزين نقول أن يوم عاشوراء يعلمنا أن العاقبة لمن اتقى وأن نصرة الله تبارك وتعالى لأوليائه عما قريب.
العاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا قول الله تبارك وتعالى الذي هو قول فصل لا نحيد عنه، هذه هي عقيدتنا. إن كان طال هذا الباطل على موسى عليه السلام فإن موسى عليه السلام انتصر في نهاية الأمر، فمهما طال الباطل ومهما طال الكفر ومهما طال الشرك ومهما طال الظلم فإنه حتما إلى زوال، ومهما ضعف الحق ومهما انزوى الحق ومهما قل أهله فإنه حتما إلى نصر وتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. الرسالة الثانية: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فإن هناك أناس يبتدعون في عاشوراء باللطم وشق الجيوب ولطم الخدود وكل هذه الأفعال، وإن منهم من يكتحل ويغتسل ويفعل ويتطيب، وهذا لم يرد وهذا لم يرد، إنما الذي ورد هو الصيام. ليس لنا إلا اتباع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله شيخنا الحبيب. عاوزين نقول برضو يمكن في دقائق متبقية على وقت انتهاء وقت الحلقة، أن عاشوراء دعوة للتوحيد، يعني دينك دينك لحمك ودمك، هذه رسالة لكل المسلمين والمسلمات في شتى بقاع الأرض.
نعم، يظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. نحن أحق بموسى منكم، هذه بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرت: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني مهما يكن المسلم بينه وبين أخيه خلاف، إلا أن أخوة الإسلام تجمعه في نهاية الأمر. هذه الأخوة تذيب الكثير من الخلافات، تذيب الكثير من الخلافات. مهما احتد الخلاف بينك وبين أخيك فإن له عليك حق، حق الايه؟ حق الاسلام وحق الاخوه في الله تبارك وتعالى. عاشوراء يعلمك هذا، ويعلمك كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام: نحن احق بموسى، وكما قال: نحن احق بعيسى، ونحن نقول: نحن احق كذلك بالحسين، ونحن احق بعلي مما يفعله هؤلاء. كذلك اخوك هذا الذي هو على طاعه الله تبارك وتعالى، انما انت تتقرب بمحبته وبالقرب منه لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموالاه في الله والمعاداة في الله في حديث آخر. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فتوحيد هذا الصف، توحيد هذا الصف، صف المسلمين على كلمة واحدة، هو أصل من أصول هذا الدين. نتعلم ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. نتعلم من نحن أحق بموسى منكم أن رسالة الأنبياء أجمعين كانت رسالة التوحيد.
حسنا، جزاكم الله شكرا الحبيب. إن كان هناك من رسالة توجهها لشباب الأمة بمناسبة يعني قرب عاشوراء أو مناسبة العام الهجري الجديد، ماذا تقول لهم؟
أقول لهم: ما أحوجنا إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في زمن زادت فيه الفتن وزادت فيه الشبهات وزادت فيه الشهوات. ما أحوجنا إلى تعلم كتاب الله عز وجل تعليما صحيحا، وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعليما صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا من الخير إلا ودلنا عليه، وما ترك لنا شيئا من الشر إلا وحذرنا منه. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: اليوم أكمل أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب يقول له: عندكم في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل غير ناقص، والسنة كاملة غير ناقصة. فيجب علينا أن نتعلم كتاب الله، وأن نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستمسك بما كان عليه هدي سلفنا الصالح، فإن في ذلك والله النجاة في الدنيا والآخرة. إن هذه الشهوات وهذه الشبهات التي تعصف بقلوب شبابنا عصفا ليس لها إلا التمسك بهذا القارب، قارب النجاة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا جميعا حينما نرد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: أناس يدخلون الجنة وأناس يأبون. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأرجو من كل شاب في شبابه وفي ريعان شبابه، وأرجو من كل فتاة، أن يتعلم كل واحد منا كيف يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى.
شيخنا حبيب، ولا نملك في هذا اللقاء إلا أن نكون نحن أحق بموسى منهم، لأننا نؤمن بأن ما جاء به موسى هو نفس ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الله.
نؤمن أنه لو كان نبي الله موسى حيا زمان النبي عليه الصلاة والسلام لما وسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نؤذي نبي الله موسى بسب أو قطح كما فعل اليهود معه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، نحن أولى بموسى منهم ونحن أولى بعيسى منهم. لا تنسوا صوم يوم عاشوراء بإذن الله تبارك وتعالى، سواء كان مع التاسع أو مع الحادي عشر يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، يوم التاسع من شهر المحرم، ويوم الخميس يوم العاشر، ويوم الجمعة يوم الحادي عشر من شهر المحرم. سئل عليه الصلاة والسلام ونذكر بهذا الحديث عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحدثت على الله أن يكفر السنة التي قبله، قطعت شهور العمر لهوا وغفلة ولم تحترم فيما أتيت المحرمة، فلا رجب وفيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت صواما ولا كنت محرما، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد عبد الفتاح شفتاح سعيد، نفع الله بكم في الأداء والعباد، والشكر موصول للجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.